إشكال فيه، كما لا إشكال أنه لو لم يكن الربح من أجل البيع والشراء بل من أجل عمل آخر غير البيع والشراء، كما إذا أعطاه الشبكة مثلا ليصيد السمك ويكون الناتج والحاصل بينهما، وهذا ليس تجارة لا بيعا ولا شراء، أو أعطاه مصنعا مثلا للنسيج فيه ويكون الناتج بينهما، وهذا ليس تجارة لا يفترض فيه بيع أصلا. هنا مثل هذه المعاملات أيضا لا إشكال في أنها ليس عنوان المضاربة صادقا عليها يقينا وجزما، سواء كانت صحيحة بعنوان آخر بعنوان معاملة أخرى أو لم تكن صحيحة. قد تقدم البحث عن صحتها بعنوان مستقل وعدمه. عنوان المضاربة على كل حال لا يصدق عليها على من يعطي الشبكة ليصيد به ويكون السمك الحاصل مثلا بينهما بنسبتين، هذا لا يكون، هو أعطاه مصنعا لينسج فيه ويكون القماش الحاصل بينهما، هذا لا يكون مضاربة، لأن عنوان المضاربة وعقد المضاربة أخذ فيه الضرب بالمال، أم في لغة المضاربة هذا مأخوذ مفهوم المضاربة الضرب برأس المال من خلال تقليبه وتحويله إلى شيء آخر ثم إرجاعه، الذي هو بالبيع والشراء والمعاملات التجارية، الضرب التجاري يسمى مضاربة أو ضربا بالمال. وهم لغة المضاربة مفهوم المضاربة لغة أو عرفا هذا، هم عقد المضاربة كعقد عرفي عقلائي أو متشرعي موجود مركوز في المجتمعات المتشرعية وغير المتشرعة أيضا في المجتمعات العقلائية. عقد المضاربة أيضا يراد منها هذا العقد الخاص في باب التجارات والاتجار والأرواح التجارية. إذن فيوجد قسم من الاسترباح يقطع بأنه ليس مصداقا لعقد المضاربة ولا مشمولا لعنوان المضاربة لغة الوارد في روايات المضاربة، وقد ورد في تلك الروايات عنوانان، عنوان المضاربة وعنوان الاتجار، التجر من ضمن تاجرا، من اتجر بمال اليتيم، وكلا العنوانين لا يشمل هذا النحو من المعاملات، فلو أريد تصحيحها فلا بد أن تصحح بعنوان آخر بعنوان معاملة مستقلة. والسيد الماتن في هذه المسألة لا يبحث عن تلك الأنواع من المعاملات التي أشرنا إليها، وإنما وقع البحث والإشكال في معاملة يكون وسطا من ناحية يشبه الأول من ناحية يشبه الثاني، وهذه المسألة الثالثة معقودة لهذا النوع الوسط، وهو ما إذا أعطاه رأس المال كما مثل السيد الماتن، دفع إليه مالا وقال اشتر به بستانا مثلا أو قطيعا من الغنم، قطيع قلة قطيعا من الغنم فيستربح به، هذا الذي هنا من ناحية يشبه المضاربة من حيث أنه أعطاه رأس المال لكي يشتري فيه بيعه وشراءه، من ناحية أخرى حينئذ هذا البستان يريد أن يستفيد ويستربح من نماءاته الثمرة التي سوف تحصل من هذا البستان أو النتاج الذي قد يحصل للغنم الذي هو نماء الغنم صوف الغنم حليب الغنم نتاج الغنم. هنا هل يصح هذا مضاربة أو لا يصح مضاربة؟ هل يصح بعنوان آخر أو لا يصح؟ هذا هو موضوع هذه المسألة. السيد الماتن هنا ابتداء قال أنه هنا تارة يعطيه المال ليشتري بستانا أو قطيعا من الغنم ثم يبيعه بأكثر، لا يريد الاسترباح بالنماء البستان ونتاج الغنم، بل يريد أن يشتري غنما ثم يبيعه بأكثر، ولو يشتري من مكان أقل سعراً يبيعه في مكان أغلى سعراً أو في زمان أقل ويبقي لزمان أكثر في يبيعه بأكثر. هنا يقول هذا لا إشكال في أنه مضاربة، هذا يدخل في ذاك المقدار المتيقن. يقول فإن كان المراد الاسترباح بهما بزيادة القيمة صح مضاربة، هذا المقصود به البيع والشراء من ناحية الاسترباح بالاختلاف في القيمة، قيمة الشراء عن قيمة البيع، فهذا التجارة والربح ربح تجاري لا إشكال فيه، ويكون عنوان التجار عنوان المضاربة صادقا، لا فرق بين أن يكون مال التجارة غنما أو بستانا أو قماشا أو أي شيء، أرضا يشتري ويبيع الأراضي بأكثر، هذا التجار بالسلعة المعينة. إنما البحث فيما إذا كان المنظور الاسترباح بنمائه لا الاسترباح ببيعه بقيمة أكثر، وإن كان المراد الانتفاع بنمائها، الشجرة مثل البستان فيها أشجار فإذا سقيت وروعيت حينئذ تؤتي ثمارها، قد يكون حينئذ هناك ربح في هذه الثمار، فيريد الاشتراك في هذه الأرباح التي هي نماءات البستان أو نتاجات الغنم قطيع الغنم. هذا هو محل البحث، هذا النحو من الأرباح والنماءات، هل تكون مثلا نصف النماءات له ونصفه لذاك؟ يقول له هذا رأس المال اشتري به بستانا أو قطيعا من الغنم، فما كوا ارعى هذه القطيع وما يكون فيه من النماء نتيجة الثمار أو النتاج يكون نصفه لنا ونصفه لك بنحو الاشتراك، أو ثلثه وثلثين لذاك، هل هذا يكون صحيحا بعنوان المضاربة أو لا يكون صحيحا أصلا أو يكون صحيحا لا بعنوان المضاربة؟ حينئذ ذكر أنه قد يقال بأن هذه مضاربة، ذكر أن فيه وجهان، ذكر وجها للصحة بعنوان المضاربة وذكر وجها لعدم الصحة بعنوان المضاربة. الوجه الذي ذكره للصحة بعنوان لعدم الصحة أن هذا الربح ليس ربحا تجاريا بل هو ربح بالنماء، والوجه الذي ذكره للصحة بعنوان المضاربة قال لأن هذا على كل حال هذا النماء حصل بالشراء، لولا أنه يأخذ رأس المال ويشتري هذا البستان لم يكن هذا النماء حاصلا لهما أو هذا النتاج، إذن فهو نماء لبستان لأصل، هذا الأصل حصوله في ملك هذا المالك لرأس المال كان بسبب الشراء والتجارة. لو كان البستان له من أول الآن ثم يقول اعمل في البستان ويكون نماؤه بيننا مشتركا، أو كان له قد قطيع من الغنم وقال مثلا ارعى هذا القطيع من الغنم ونتاجه مشترك بيننا، ذاك ليس مضاربة. أما هنا أعطاه مال رأس مال نقد مثلا نقود دراهم دنانير واشترى بها البستان، فإذا هنا تحقق بيع هو شراء، إذن فيكون هذا النماء الذي هو ربح نمائي مسببا وبسبب التجار بسبب الشراء، فقد يقال أن هذا يجعله مضاربة. ثم هو يقوي القول الأول وهو البطلان بعنوان المضاربة، ويقول أن هنا هذا المقدار لا يكفي لصدق المضاربة، مجرد كون السبب للتملك لتملك ما فيه النماء شراء بالشراء الشراء رأس المال هذا لا يكفي في صدق المضاربة، لأن المضاربة يشترط فيها أن يكون النماء نماء والربح ربحا تجاريا، ومعنى الربح التجاري أن يكون منشأه زيادة القيمة، منشأ هذا الربح التجاري زيادة القيمة، الفرق بين قيمة بين قيمة البيع عن قيمة الشراء، يشتري بأقل ويبيع بأكثر، نفس معاملة البيع والشراء تكون مربحة، لا أن البيع لشيء ذاك يولد ربحا ويكون مربحا، بحيث لولا البيع أيضا كان مربحا. هذا الأمر لغير هذا الإنسان. عمل المعاملة، عمل الاتجار لا بد أن يكون سببا للبيع، والبيع حصيل البيع والربح حصيل سببا للربح، والربح حصيلة البيع والشراء. عمل البيع والشراء يكون، والشراء يكون مربحا ومنتجا، لا أن الإنتاج والنتاج إنتاج العين. قالت الآن نحن اشترينا هذا العين، اشتراء العين ثم صار في العين نماء، هذا لا يجعل هذا النماء نماء للتجارة إذا لم يكن الربح ربحا تجاريا. فمجرد أن السبب سبب تحصيل هذا العين التي حصل فيه نماء، سبب تحصيله هو الشراء، هذا لا يكفي. شراء رأس المال لا يكفي في صدق الربح التجاري على هذا الربح. والمضاربة تختص بما إذا كان الربح تجاريا. إذن فإذا كان قد دفع له مالا ليشتري بستانا أو قطيع غنم أو أي شيء آخر، ويكون حاصل والنماء هذا البستان الذي هو نماء للعين ليس مربوطا، ليس ناشئا من زيادة القيمة ومن عمل الاتجار، والنماء نفس العين ويكون نسبة له من هذا النماء، هذا ليس مضاربة. فبعنوان المضاربة يكون باطنا، لا يصدق عليه عنوان المضاربة. هذا المطلب الذي قواه أولا. ثم استثنى من ذلك، استثنى من ذلك حالة، قال إذا كان هناك ربح تجاري وزيادة في القيمة، وانضم إليها أيضا النماء، الزيادة النمائية والفوائد التي من قبيل نماءات العين، كما لو أعطاه مالا ليشتري قطيعا ويبيعه، ويبيعه قطيعا من الغنم ويبيعه بستانا ويبيعه بأكثر، ضمن فترة الشراء أولا ثم البيع ثانيا أيضا حصل فيه شيء من النماء، كما لو أولدت بعض الأغنام مثلا ماشية، حينئذ صار هناك نماء في ضمن ذلك منضما إلى الزيادة القيمية الناشئة من الفارق بين البيع والشراء الذي هو الربح التجاري، كان فيه أيضا ربح غير تجاري، ربح ناشئ من نمو نفس العين، نفس المال، نفس مال التجارة نما وزاد، حصل له نتاج نماء منفصل أو متصل. يقول هذا إذا كان منضما إلى الربح التجاري لا بأس فيه ولا يمنع عن صدق المضاربة، هنا أيضا المضاربة صادقة. أما إذا كان متمحضا في هذه الفوائد، لا أن هذه الفوائد منضمة إلى الربح التجاري وإنما متمحضة في هذه الفوائد، هناك حينئذ لا يكون عنوان المضاربة صادقة. فاستثنى صورة الانضمام، في صورة الانضمام قال بأنه يصح بعنوان المضاربة، وأما صورة عدم الانضمام إلى زيادة القيمة فقط، الربح الربح الموجود لنفس العين المشترك هنا لا يكون هذا مضاربة، فلا يصح بعنوان المضاربة. وأما بغير عنوان المضاربة فمعاملة لا نسميها مضاربة، سمها ما شئت، سمها معاملة أخرى، هل تكون صحيحة أو لا؟ هنا أيضا لم يستبعد الصحة، قال لا، الموضوع صحته بعنوان معاملة أخرى لا بعنوان المضاربة تمسكا بالعنوان. فللسيد الماتن هنا ثلاث كلمات، ثلاث مطالب، مطلب هو صحة هذه المعاملة لا بعنوان المضاربة، بعنوان معاملة أخرى بالعموم، هذا المطلب الأخير الذي ذكره أخيرا. مطلب ثاني أن هنا أنه إذا كان النماء منضما إلى زيادة القيمة، بحيث يوجد ربح تجاري ويوجد نماء أيضا للعين، هذا مضاربة. ومطلب ثالث أنه إذا لم يكن هذا النماء منضما إلى زيادة القيمة، بل فقد كانت هذه الفوائد النمائية التي لا تنشأ من زيادة القيمة، هذا ليس مضاربة، بعد هذا المضاربة يكون باطلا، لا يكون مضاربة. هذا حاصل المطالب الثلاثة التي يتبناها السيد المهدي. نعم نعم، يقول له اشتري الغنم وبيعها، اي سلعة اخرى يشترى ويباع حينئذ، فالمقصود به الربح التجاري، لكن في الاثناء حينما يشتري الى ان يبيع قد يحصل نماء في كل هذا النماء الذي من نتاجه او من ثمرته، هذا ايضا داخل في المضاربه ويشمله حينئذ، يعني يتقصد بينهما الاشتراكان فيه، وهذا ايضا يكون صحيحا بعنوان المضاربه. اذا فهذه مطالب ثلاثه للسيد المعتين في هذا الفرع، لابد من الوقوف عندها لنرى ان هذه المطالب الثلاثه كلها صحيحه بعضها صحيح، ونأخذ من الأخير ونصعد إلى الأول. أما المطلب الأخير، الأخير بحسب ترتيب المعتين، وهو أنه لو كان المقصود فقط الاسترباح لنماء العين لا بالبيع والشراء بزيادة القيمة، هنا قال اشتر بهذا قطيعان ونمي هذا القطيع ويكون نتاجه بيني وبينه كلما نما وكان في نتاج فهو بيننا بنسبتين. هنا قال هذا يصح بعنوان معاملة أخرى، لا يقول صحته بعنوان معاملة أخرى، هذا المطلب صحيح حتى لو لم يصدق عليه المضاربة، هذا مطلب صحيح وقد بحثناه مفصلا في بحث المقدمة، قلنا عن تلك المقدمة سوف نحتاجها في أكثر فروع هذا الكتاب، أن مقتضى العمومات ما هي؟ هل هي صحة مثل هذه المعاملات حتى لو لم تسمى بالمضاربة والمزارعة والمساخرة، وهي المعاملات التي يكون من أحد عمل من آخر رأس مال بمعنى الأعم من رأس المال، بمعنى الاقتصادي لرأس المال لا معنى الفقهي، ويكون الناتج الذي بعد لم يحصل لو كان ناتج بينهما في قبال العمل، مثل هذه المعاملات، هذه روح المضاربة والمزارعة والمسافرة، هل تكون هل يمكن إثبات صحتها سواء سميت مضاربة مزارعة مسافرة أو لم تسمى، كان فيه الربح ربحاً تجارياً أو كان الربح ربحاً صناعياً أو كان ربحاً إنتاجياً أي شيء كان، هذا النحو من المعاملات هل يمكن تصحيحه أو لا يمكن تصحيحه بالقواعد؟ قلنا أن المشهور عند المحققين عدم الصحة، لأن هذا أدخلوه في باب تمليك المعدوم، لأن ذاك معدوم معدوم لا يكون صحيحا، إذا أريد أن يكون له من الأول هذا خلفه خلاف الشرع، لأن المعدوم بالأصل بعد حصوله ودخوله في ملكه، هذا تمليك المعدوم تقدم الإشكالات التي ذكروها وتقدمت الأجوبة عليها، هناك تلك الأجوبة إذا قبلناها حينئذ كل هذا النحو من المعاملات التي نستطيع أن نسميها بالروح المضاربة والمزارعة والمسافرة والتي لها أمثلة أخرى لا تصدق عليها للعنوين، أمثلة كثيرة، بعضها في الخدمات، بعضها في الإنتاج، بعضها في الصناعة، بعضها في الصيد والإنتاج من الطبيعة، بعضها في الخدمة كما في مثال السيارة التي كنا نتبعها من الاستاذ أول السيارة، سيارة شخص في قبال أن يعمل به ويكون الأجرة بينهما، الأجرة التي يستحصلها نصفه له نصفها لهذا نصفها لمال السيارة، هذا النحو من المعاملات أشرنا إليها أنه يمكن إثبات صحتها على القاعدة في عمومات العمومات ما تعرضنا لها بشكل مفصل، لا تكون عمومات التجارة لكي يقال هذا ليس تجارة، ليست هي عمومات تجارة عن تراب أو مثلا نحو ذلك من الأمور، إنما عمومات أو في العقود وبالحاضر حيثية عهدية تملكية، و وأجبنا على تلك الإشكالات التي بينا. فعلى ذاك المبنى كلها أن نحن المعاملات يمكن أن نسيطها. هذا مبنى واسع فيه بركة كثيرة وتصحيح لكل هذه المعاملات التي اليوم أيضا اتسعت دائرتها وكثرت وشاعت حتى بين المؤمنين يعملون بها. هذا حين يكون منها فليكن هذا حقيقته، لا يسمى مضاربة، لكن حقيقته أنه استرباح من أحد رأس المال ومن الآخر العمل، سواء كان العمل عبارة عن فقط العمل الإنتاجي أو مجموع العملين، الشراء برأس ماله للقطيع ثم تربيته، تربية البستان والاشتراك في كبار ذلك، أو إدارته، هو يأخذ أجير في مقام سقي البستان، بس إدارة هذا الاستثمار، في قبال إدارة الاستثمار والاسترباح يكون له نسبة من النماء الذي يحصل من الحاصل والناتج الزراعي أو الناتج الصناعي أو الناتج الاسم نسميه، يكون له نسبة من هذا، فيكون صحيحا بعنوان معاملته. ما ذكره من أنه لا يبعد صحته بعنوان معاملة أخرى، هذا كلام مقبول صحيح. بل لو أمكن في ذاك البحث من مجموع الروايات الخاصة التي استعرضنا أيضا بعضها هنا جملة منها هنا، أن نستكشف أن صحة المضاربة ليست لخصوصية صدق عنوان المضاربة، بل لتلك الروح الكلية التي أشرنا إليها الآن، أنه لا خصوصية، طبعا هذا بحاجة إلى تجميع شواهد كثيرة عليه، وأن هذه الصحة عند العقلاء وعند الشارع أيضا مبنية على صحة هذه النقطة، وهو المشاركة بين العمل بأي معنى كان، العمل عمل تجاري، عمل صناعي، إداري، إدارة العمل، خدمة، وبين منفعة رأس المال. حينئذ هذه النقطة العامة إذا استطعنا أن نستظهرها ونستظهر ارتكازيتها وعقلائيتها، وأن روايات المضاربة والمزارعة والمساقات ليست إلا من أجل إنضاء هذه الحيثية، حينئذ ستكون ابتداء هذه الأدلة إنضاء لتلك النقطة العامة، حينئذ لا يتقيد بخصوص هذه العناوين اللغوية وما فيها من القيود والحيثيات الخاصة بالزراعة في المزارعة، بالساقي في المساقات، التجارة في المضاربات، حتى أن يقال تلك النقطة هي النقطة العقلائية العامة والمشتركة في تمام هذه الموارد، وتلك ممضاة بهذه الروايات الخاصة وبتلك العمومات أيضا إن تمت تلك العمومات التي أشرنا إليها. وعلى كل فهذا بحث من تلك الأبحاث الرئيسية الهامة المهمة، قلنا أكدنا إلى على أهميته، من الأبحاث الذي يفتح منها أبواب كثيرة وفي فوائد مهمة إن قبلنا هذه التوسع، وإن لم نقبل أيضا بالعكس تنغلق أمامنا كثير من الأمور حتى في المضاربة كما رأينا في المتقدمة، ومجرد الشك في اشتراط شيء يكون حين أصل الفساد كما بينا، وكانت النتيجة بالعكس تماما. إذن فهذه النقطة، هذه الكلمة للسيد المعطين كلمة عندنا مقبولة، هذا الكلمة الأخيرة لها. نأتي إلى الكلمة الثانية، وهي أنه إذا كان الربح النمائي والفائدة النمائية منضمة إلى الفائدة التجارية وزيادة القيمة، قال هذا لا بأس أن يكون صحيحا بعنوان المضاربة. قال نعم لا بأس بضمها، أي ضم هذه الفوائد النمائية إلى زيادة القيمة، يعني لو كانت منضمة إلى زيادة القيمة تكون صحيحة بعنوان المضاربة. ومثاله كما قلنا ما لو قال له اشتر وبيع لأكثر، لكن من خلال الشيء الذي يشتريه ليس من قبيل الأمور الجامدة التي لا نماء فيه، فالذي يشتري يقول له اشتري القماش وبيعه بأكثر التجارة، والقيمة فيه الزيادة الربحية والربح وزيادة القيمة فقط، لا ولو قال اشتر مثلا قطيعة من الغنم وبيعه بأكثر، تاجر في البيع والشراء بالأغنام أو بالبساتين، يعني اشترى قطيعة حينما أراد أن يبيع تولد أولد الغنم فأصبح أكثر ضعف ما كان أو أصبح أضعاً إضافة إليه لتاج الغنم فباعه بأكثر، والبيع بأكثر قسم من هذا الأكثر في قبال زيادة القيمة، قسم في قبال النماء الذي حصل هذا الانضمام هنا. هل هذا مضاربة؟ يقول نعم هذا مضاربة، لأن زيادة القيمة موجودة والنماء والفائدة الأخرى ملحوظة بعنوان النماء كذلك، فهذا لا بأس به أنه يكون مضاربة. هنا هذه الكلمة للماتين قد يناقش به، يقال بأنه كيف يكون هذا النماء ليس كله مضاربة، ليس كله استرباح تجاريا، جزء من استرباح تجاري، جزء من في قبال نماء العين، جزء من في قبال نماء العين حصل من نمو نفس المال المملوك للمالك، ومجرد انضمام الربح التجاري إلى هذا الربح والنماء لا يجعل هذا النماء تجاريا. كيف يكون هذا النماء نماء هذا الربح ربحا تجاريا؟ هذا الربح الذي سوف يحصل عليه بالشراء مجموع ربحين، مثلا نصفه ربح تجاري نشأ من زيادة القيمة، نصفه ربح نمائي، خلنا نسميه هكذا ربح نمائي. ربح هو نماء للعين المملوكة للمالك، والانضمام والخلط لا يجعله ربحا تجاريا كله، فلا بد أن يكون هذا الربح النمائي كله للمالك. كيف يشخص يقدر هذا؟ هو يعرف الشخص الذي يبيع ويشتريه يستطيع أن يشخص أي مقدار كان نماء وأي مقدار كان ربحا تجاريا كبحث آخر. هذا الإشكال، هذا الإشكال أجاب عليه بعض الأعلام بهذا الجواب، هكذا أجابوا قالوا بأن الإذن هنا المضاربة هو الربح التجاري بخصوص، وهذا النماء ليس ربحا تجاريا نفسه، لكن أليس المالك قد أذن في التجارة بالبيع وشراء الأصل؟ إنه بالبيع والتجار بالأصل يتضمن إذا كان الأصل فيه سوف يتولد منه نماءون، إذن أيضا بالاتجار وبالتجارة بنمائه، وإذن ببيع نمائه أيضا، فيشتركان المالك وهذا العامل هم في الربح بيع الأصل وهم في ربح بيع نماء الأصل، كلاهما حينما يكون قد أذن بأن يشتري قطيعا من الغنم ثم يبيعه بأكثر، هذا ضمنا قد أذن في أن يبيع أيضا كما يبيع أصل القطيع الذي اشترى بأصل رأس المال، ويكون ربحه بينهما يبيع نماءات المال رأس المال ورأس المال، ويكون ربح النماءات أيضا بينهما، فيكون هذا إذنا في بيع النماء أيضا والاشتراك في ربحه، ولا ينافي عنوان المضاربة. عنوان المضاربة حينئذ يصدق هم على بيع الأصل وهم على بيع النماء، فيكون الربح التجاري للنماء كالربح التجاري للأصل مشتركا بينهما. هذا الذي يقوله إلا أن هذا الجواب واضح أنه يلزم منه عكس المقصود، إذ لازم هذا الكلام حينئذٍ أن نفس النماء لا يكون مشتركا، نفس النماء سوف لا يكون مشتركا بين المالك والعامل، الذي نفس النماء أيضا زائد عن رأس المال، لأن رأس المال الذي أخذه من المالك والذي اشترى به قطيع الغنم لم يكن في هذا النماء، النماء حصل من بدله وهو القطيع من الغنم. فلو قلنا بمقالة أن هذه الفوائد حالها الفوائد النمائية حالها حال الفوائد التجارية والربح التجاري، فنفس النماء أيضا يكون مشتركا بينهما، نصفه للمالك ونصفه حينما يبيعه نصف قيمته للمالك، نفس المتاج. ونسبه للعامل، بينما على هذا المبنى لا، لا يمكن أن يأخذ ما يقابل النماءات الفوائد النمائية، وإنما الفوائد النمائية لا بد أن يعطيها كلها للمالك، لأنها كلها نماءات للمالك، وقد باعها بقيمة، إذا باعها بقيمة حصولها حينما حصلت، أي قيمة كانت باعها بتلك القيمة. وإذا مثلا افترض أنه الميزان القيمة السوقية حينما حصلت كانت قيمتها السوقية أقل، ثم حينما باعها باعها بأكثر من القيمة السوقية، فهذا الفارق القليل بين القيمة السوقية والقيمة التي باعها قد يقال هذا ربح تجاري مثلا، هذا يكون بينهما بالنسب بالاشتراك. أما ما يقابل أصل قيمة النماء الذي حصل بعنوان النماء في ملك المالك قبل أن يبيع تلك القيمة السوقية، كلها يكون للمالك، يعني كلها لابد وأن يضاف إلى مال التجارة، ويكون ضمن مال التجارة، ضمن رأس المال، يضاف إلى رأس المال. وفي مقام التقسيم، وفي مقام تقسيم الربح مثلا، لو كان بنحو التنصيف، أن يحسب رأس المال عبارة عن رأس المال الذي أعطاه أولا زائدا قيمة هذا النماء الذي حصل، وما زاد على ذلك يقسم بينهما، يكون الربح التجاري الذي يقسم بينهما. وهذا خلف المقصود، مقصود الفقهاء هنا في فرض الانضمام أن كل ما يكون زائدا على رأس المال الذي أخذه من المالك من الربح في مورد الانضمام، سواء كان هذا من ناحية ازدياد في القيمة أو كان من ناحية النماء الذي حصل حينما اشترى برأس المال ذاك القطيع من الغنم فصار فيه نتاج، كل الزائد على أصل رأس المال ينصف بينهما. إنما هذه النتيجة، هذا البيان الذي بيّن هذا العلم ينتج خلف المقصود، والفتوى هذه هو أيضا يفتي بهذا لابد، يريد أن يقول فتوى الماتن أيضا هذا، لأن الماتن يقول أو هنا هذه الفوائد تنضم إلى زيادة القيمة، وحالها حال زيادة القيمة من حيث أنها تكون منصفة مشمولة للتقسيط والاشتراك بين المالك وبين العامل، لا أن ربحها يكون مشتركا بينهما، نفسها يكون مشتركا بينهما، حالها حال زيادة القيمة، هذا ربحهم. إذن ففتوى الماتن خلاف هذا، وفتوى الآخرين أيضا خلاف هذا، رأي وحكمة يكون واضحا من مراجعة كلماتهم. مثلا في الجواهر هكذا يقول، قال لو قال له اشتره وما يحصل من ارتفاع قيمته ومن نمائه فهو بيننا، فالأقوى الصحة ما يحصل من ارتفاع قيمته ومن نمائه، فالنماء كارتفاع القيمة، النماء أيضا كله ربح، ما يحصل من ارتفاع قيمته ومن نمائه فهو بيننا، النماء أيضا ينصر، هذا لا ينطبق عليه، هذا التعليل لا يناسبه حينئذ، لأن هذا النماء ليس ربحا تجاريا. فالأقوى الصحة لإطلاق الأدلة، كما أنه لو اتفق نماء أعيان المضاربة قبل بيعها شارك في النماء قطعا، حيث أن يقول هذا عبارة الجواهر، عبارة الآخرين إذن هكذا. في المسالك مثلا إذا وجد تعبير يماثل هذا التعبير، واعلم أن المانع إنما هو في حصر الربح في النماء المذكور، وإلا فلا يمنع، فلا يمنع كون النماء بينهما ويحتسب من جملة الربح، كما إذا اشترى شيئا له غلة فظهرت غلته، أي الغلة إنما غلة الشيء نماؤه ريعه قبل أن يبيعه، فإنها تكون بينهما، نفس الغلة تكون بينهما، لأن ربح الغلة بينهما. بينما هذا التعليل لا نتيجة الأولى، أردنا أن نعلل بهذا التعليل الذي ذكره هذا العلام، نفس الغلة لا يكون بينهما، لا تكون بينهما، نفس النماء لا يكون بينهما، لو كان في النماء تجارة وربح تجاري بينهما الذي عادة هم لا يكون إلا إذا كما قلنا قيمة سوقية يفترض مثلا، ثم هذا يستطيع أن يبيع بأكثر من القيمة السوقية فيكون هذا التجارة، حيث استطاع أن يبيع بأكثر من القيمة السوقية، هذا الزيادة فقط ربح تجاري. إذن فهذا التعليل الذي ذكره هذا العلام لا يفيد في تخريج هذه الفتوى التي ذكرها الماتين، وهو المشهور، وهي المشهورة أيضا، مشهورة بين العلام. هذا إذن فإلى هنا الإشكال يتسجل. هناك حل آخر ذكره في المستمسك لهذا الإشكال الذي قلنا عن هذا النظام، كيف يدخل في التأصيل مع أنه ليس ربحا تجاريا بناء على عنوان المضاربة، كيف يحصل يدخل في التأصيل؟ هناك جواب آخر ذكره في المستمسك لكن الوقت انتهى.
Thank you.